بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فهذا هو الدرس 93 من مجالس قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ فيها عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد. سبعة آلاف. سبعة آلاف تلتمية خمسة وسبعين. باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال رحمه الله:
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وهو آخر أبواب صحيحه: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا فيه إثبات اسمين من أسماء الرب، وهما الله والرحمن. فالله أعرف المعارف، وجميع الأسماء الحسنى تأتي صفة له، كما قال سبحانه في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فلفظ الجلالة، وبعضهم يعبر عنه باسم الجلالة، يأتي أولا ثم تأتي بقية الأسماء كالصفات له، حتى قيل إنه الاسم الأعظم، إنه الاسم الأعظم ولا يسمى به غيره سبحانه. والعجيب أن بعض الناس ممن كتب الأسماء والصفات في هذه الأيام قال إن اسم الله ليس من أسماء الله، وهذا والله من العجب العجاب، من العجب العجاب، من العجب العجاب أن يقول شخص ممن يكتب في توحيد الله وأسمائه وصفاته يكتب إن الله ليس من أسماء الله، مع أنه تعود إليه جميع الأسماء. والله كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى شيخ المفسرين. وبعضهم يقول الله يعني إله على وزن فعال، ثم حذفت الهمزة وأبدلت بأل، وأدغمت اللام في اللام وفخمت فصارت الله. وكذلك الرحمن اسم الله لا يسمى به غيره، لا يصح لأحد أن يسمى الرحمن ولا الله. والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، ولذلك تستطيع أن تعرف هل مفسر هذا مؤول أو على طريقة أهل السنة من سورة الفاتحة نفسها عند الكلام على اسم الله الرحمن الرحيم. وكل أسماء الله مشتقة ليست جامدة على الصحيح كما قال السيبويه. وبعض الناس يظن مشتقة يعني مشتقة من صفاته، وهذا غلط، إنما هذه مسألة لغوية، هل هي مشتقة أم جامدة؟ الصحيح من قول علماء اللغة كسيبويه وغيره أنها مشتقة وليست بجامدة، وليس كما ذكر أيضا صاحب فتح المجيد في مقدمة كتابه أنها مشتقة وليست بجامدة. وليس معنى مشتقة يعني يشتق أسماء لله عز وجل من صفاته، بل العكس، فالأسماء يشتق منها الصفات. أنت قد تكون اسمك محمد وشجاع وكريم وسهل وطيب، يعني يشتمل اسمك على عدة صفات، وليس الصفة ما نقولش الشجاع هذا اسم محمد ومحمود وعلي وعبد اللطيف وعبد البصير وعبد القبير، لا، وإنما الاسم يشتق منه صفة أو جملة صفات. وهذا الاسم الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، وكل أسماء الله مشتقة وليست جامدة على الصحيح. بمعنى أن كل اسم مشتمل على صفة، هذا معنى مشتقة. فالله مشتمل على صفة الألوهية، والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، والعليم مشتمل على صفة العلم، والقدير مشتمل على صفة القدرة. وتلحظ أن بعض الأسماء يعني إنسان قدير، ممكن تقول إنسان قدير لا بأس، عنده نوع من القدرة. أما القدرة المطلقة قادر والقدير والمقتدر فهي لله جل وعلا وحده. هناك ما هو مشترك كما سيأتي. والقدير مشتمل على صفة القدرة، والحكيم مشتمل على صفة الحكمة، والعلي مشتمل على صفة العلو، وهكذا كل أسماء الله مشتقة مشتملة على الصفات. أما الصفات فلا يشتق منها اسما، هكذا يقول الشيخ عبد العزيز الراشد حفظه الله. كل علمائنا ومشايخنا على هذا، كل من أخذنا عن العلم يقول إن أسماء الله تشتمل على الصفات وليس العكس. أما الصفات فلا يشتق منها اسم لله. فمثلا قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، لا يشتق لله اسم الماكر، وإنما يقول يمكر الله بهم مكرا، وهذا إنما هو كما وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هل يقال إن الله هو الكائد؟ لا، إن هذا في حال المقابلة يكون كمال، أما إذا أطلق هكذا وحده فيكون نقص. لو قلت على شخص فلان كائد أو ماكر، هل هذا محمود أم مذموم؟ مذموم، ولله المثل الأعلى. فلا يشتق لله عز وجل من هذه الصفات، ولا تطلق أيضا إلا على سبيل المقابلة حتى تكون كمالا لا نقصا. وأسماء الله عز وجل نوعان، الأول أسماء خاصة به تعالى لا يسمى بها غير، مثل الله، الرحمن، مالك الملك، ورب العالمين. لذلك كره العلماء، بل إنه محرم، تسمية الملك باسم شاه، يعني ملك الملوك. وتنازعوا في قاضي القضاء، هل يقال قاضي القضاء أم لا؟ لكن لو قيل ملك ملوك إفريقيا مثلا، طبعا ليس القذافي، إن هذا خبيث، لكن لو قلنا مثلا مالك ملوك بلاد العرب، الملك سلمان مثلا، ملك بلاد الحرمين مثلا، هل يجوز ذلك؟ نعم. أو قاضي قضاة مصر لا بأس، أو قاضي قضاة الشام لا بأس، أو قاضي قضاة لا بأس. أما الإطلاق قاضي القضاة هو الله، وملك الملوك هو الله جل وعلا. وأيضا من أسماء الله خالق الخلق، خالق الخلق، والضار النافع، المعطي المانع. هذه الأسماء أيضا في المقابلة كمال. صحيح تقول الضار فقط، الله هو الضار فقط، هذا غلط. فهذه أسماء خاصة به لا يسمى بها غيره، ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب بالرحمن لزمه وصف الكذب، لأنه تسمى باسم خاص بالله تبارك وتعالى. فسبحان الله لصقت فيه إذا قلت مسيلمة لابد أن تقول بعدها الكذاب، لأنه تعدى على شيء عظيم هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فلا يذكر اسم مسيلمة إلا ويلصق به الكذب، يقال مسيلمة الكذاب، إذ تسمى بالرحمن، فالرحمن خاص بالله تبارك وتعالى. لكن لو قلت فلان رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالله أطلق على النبي عليه السلام أنه رؤوف رحيم، لا بأس، فيه الرأفة وفيه الرحمة لا بأس. ولذلك الرحيم والرحمن، الرحيم بالمؤمنين، بالمؤمنين رحيم، والرحمن يرحم جميع الخلق حتى الكفار. كون الكافر يخلق في هذه الهيئة فالله رحمه لكي يأكل، يده مبسوطة هكذا، واستطاع أن يجعلها لكمة، واستطاع أن يقبضها أن يبسطها، كل هذا من رحمة الله بهذا المخلوق حتى ولو كان كافرا، فهذا يسمى رحمة عامة. أما بالمؤمنين رحيمة فهذه رحمة خاصة بأهل الإيمان. النوع الثاني أسماء مشتركة مثل الحي، تطلق على المخلوق. هل أنت حي أم ميت؟ أنت حي ولا ميت؟ ها؟ أكيد. طيب، يبقى إذن والله عز وجل هو الحي، لكن حياة العبد حياة مقيدة من إلى، أما حياة الله عز وجل فهي حياة مطلقة لا بداية لها ولا نهاية لها. هو الحي لا إله إلا هو، وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي القيوم، يبقى هو قائم بأمور عباده وهو لا يموت سبحانه وتعالى، بل لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا. فهذا الذي يتوكل عليه ويحسن الظن به سبحانه وبحمده. أما المخلوق فحياته يعني لو خدمك سنة سنتين عشر مئة سنة والنهاية سيموت، النهاية أنه سيموت. فالحياة تطلق على المخلوق وعلى الخالق، والملك يطلق على ملوك الدنيا وهو من أسماء الله، والعزيز وهكذا. فهذه الأسماء مشتركة. في الحديث قرأت الحديث. طيب تفضل. نعم.
فينا يصح أن نقول أن الأسماء مشتقة من الأفعال؟
لا، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، فالصفات أكثر من الأسماء، والأفعال أكثر من الصفات. فقد يكون فعلا لله، يعني صنع الله، هذا فعل، تمام. قد يكون فعل ولا يكون صفة. الصفة الفعل مقيد بأحوال معينة وأمور معينة. ينزل ربنا تبارك وتعالى، هذا النزول له وقت، وثلث الليل الآخر وعشية عرفة. وطبعا ورد الحديث في ليلة نصف من شعبان وهو ضعيف لا يصح. نعم،
يعني الأسماء
وانتبه أن الصفة لا تدعى بخلاف الاسم، فإنه يدعى، تقول يا رحمن يا رحيم، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال ربكم ادعوني يعني بأسمائي. أما الصفة فإنها لا تدعى، كما نبع عليه شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، لو قلت يا رحمة الله ارحميني هذا شرك، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لا يدعى إلا الله. أما الصفات يتوسل بها إليه، تقول اللهم إنك أنت الرحيم الرحمن الودود اللطيف الخبير البصير، ألطف بنا أرحمنا. تدعوه، تتخذ الصفات وسيلة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الإنسان توسل بربوبية الله على خلقه، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. كذلك من صفاته أنه فاطر السماوات والأرض. لذلك من الخطأ أن تقول أنت صائم لمفطر وصائم لفاطر، تقول إيه؟ ها؟ مفطر، ولا تقول فاطر، إن الفاطر هو الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والفاطر يعني الخالق على غير مثال سابق. فطر يعني خلق على غير مثال سابق. أما المفطر لأنها من إيه؟ من اسم الرباعي، الفعل الرباعي أفطر. أما فطر من الثلاثي، فيكون اسم الفعل فيها على وزن فاعل، فطر فاطر، فعل فاعل. أما الرباعي فيكون اسم الفعل فيها على وزن مفعل، واسم مفعول على وزن مفعل، يعني بإضافة ميم مع كسر ما قبل الآخر، تقول أفطر مفطر، مفطر وليس فاطر. ولذلك قاسط قاسط، أما أقسط مقسط، وفرق بينهما يعني عكسي. أقسط فعلها مقسط يعني عدل عادل، أما قسط يعني ظلم. قسط قاسط يعني ظلم ظالم، لذلك قال الله جل وعلا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، وأما المقسطون على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد أخبرنا
محمد التخفيف ولا يقال سلام، أظنهم خمسة المخففين. نعم.
حدثنا محمد أي ابن سلام، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب،
الأعمش بن المهران. نعم.
عن زيد بن وهب وأبي ظبيان.
نعم.
عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
هذا فيه إثبات صفة الرحمة لله تعالى. قلنا في أول هذا الكتاب، كتاب التوحيد، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه التوحيد في الربوبية أم الإلهية أم الأسماء والصفات، أول حديثين كانت في توحيد العبادة، وأما ما يأتي من أبواب كلها في توحيد الأسماء والصفات، لأن البدع في زمانه ظهرت في توحيد الأسماء والصفات. أما كتاب التوحيد للشيخ ابن عبد الوهاب في توحيد
العبادة،
في توحيد العبادة، لأن الشرك في زمانه كان في هذا الباب، هناك من عبد الشجر والحجر والملائكة والأصنام والأوثان، لذلك كذب من قال إن العلماء لا يفقهون الواقع، أو يقسم العلماء العلماء حيض ونفاس زي ابن باز وابن عثيمين والفوزان، وعلماء واقع كسفر وسلمان وعائض، هذا كذاب، بل أعلم الناس بالواقع هم العلماء، وهم الذين يعرفون الفتنة قبل وقوعها، أما الدهماء والجهلاء والعامة لا يعرفون الفتنة إلا بعد أن تقع ويتلظوا بنارها، حينئذ يعرفون الفتنة والعياذ بالله. نعم. قلت الحديث. نعم. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة والرد على من أنكرها من أهل البدع أو تأولها تأويلا باطلا، ممن أنكر الرحمة أو تأولها الجهمية أنكروا هذه الصفة، والجميع أنكروا جميع الصفات إلا صفة واحدة وهي الوجود، أو هي صفة الوجود، وحتى لما أثبتوها أثبتوها أيضا خطأ، فقال الله موجود، ومع ذلك ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا محايد له. طيب إذن ما هذا؟ في شيء لا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج، هل هذا الشيء له وجود؟ ليس موجود، وليس أيضا كما قال أبو إسحاق الحويني إن الله، لا نقول إن الله موجود، إذن الله ماذا؟ عكس موجود، غير موجود يعني عدم والعياذ بالله، لكنه طبعا لا يقصد هذا، وإلا فهذا إلحاد، لأنه مسكين لم يدرس العلم على أهله، أنا مذهب الشيخ الألباني أسبوعين أو ثلاثة، يعني زار الشيخ الألباني، حضرنا الشيخ من سنوات عددا في درس اللي عند الملك عبد العزيز في العشر الأواخر من رمضان، لكن هل يقول الإنسان تلميذ ابن عثيمين؟ لا، كذب، يقول حضرت للشيخ، لكن خلصت كتاب على الشيخ ابن عثيمين، أنت تلميذه في هذا الكتاب، أو جلست معه الشيخ الرجعي مع الشيخ النباس كم سنة؟ كم درس الرجعي؟ 40 سنة، 20 منها ملازم له، ملازم لا يعني ظل كده رايح جاي معه، ما يفوتش درس، 20 و40 مطلقا، وبعد كده بدأ يدرس الناس. لكن النهاردة تلاقي الواحد يروح عند الشيخ يزوره ويجيب لي إجازة ويجي. الكتب الست، الكتب الستة، تروح زيارة تجيب الكتب الستة وتجي. ازاي تجد له سبحان الله لا وجود له معه إجازة الكتب الستة؟ لكن في الحقيقة في الواقع التأثير العملي في الواقع هل له وجود؟ لا، هو اكتفى. بعضهم يكتفي بكثرة الإجازات، معه إجازة من هنا ومن هنا ومن هنا، هو حريص على هذا فقط. أما التأصيل والتمتن والتمكن في العلم ليس له فيه نصيب، على الرغم من الأصل ما هذا الإجازات، الإجازات تأتي بعد، تأتي بعد. والإنسان يزكيه عمله، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم الإجازة شرف، لكن الإنسان لا يسعى إليه هذا السعي الحثيث وتكون هي كل شغله الشاغل. أما لو جاءته وتخلص مع الشيخ مثلا جمل الكتب وأجازه الشيخ، أو قال أجزني في هذه الكتب حتى أدرسها من بعدك، لا بأس، بشمان. لكن أول ما يجي أنا عايز إجازة في الكتب الست، خليك مرتاح. مثل هذا قل له خليك مرتاح، عدم أخذك الإجازة أفضل لك. أنه قد يغتر، قد يغتر ولا يجلس لأحد إذا أخذ هذه الإجازات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يرحم من لا يرحم الناس. طيب، فهذا الحديث فيه صفة الرحمة فقط. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله.
نعم. نريد إليها.
لا
ما علق. شوف الحافظ قال إليها في الأمنية، وأفضل ارجع إليها. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه. فقال له سعد: يا رسول الله. قال: هذه رحمة جع.
يا رسول الله.
قال: عندي.
يا رسول الله، ما هذا؟ هكذا في الدنيا؟ ما هذا؟ نعم. يا رسول الله، ما هذا؟
فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
فهذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة أيضا كسابقه. وقلنا أن الجهمية أنكروا الصفات كلها إلا صفة الوجود المطلق، وأخطأوا فيه أيضا. والمعتزلة أنكروا بعض الصفات، وأما الأشاعرة فأثبتوا 7 صفات فقط، وباقي الصفات تأولوها، فجعلوا الرحمة إرادة الخير، ففسروا الرحمة بالإرادة، والإرادة شيء والرحمة شيء آخر، الإرادة شيء والرحمة شيء آخر. فهذا الحديث فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، يعني تطلب منه أن يحضر مع شدة انشغاله عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله، فقد أخر حجته إلى العام العاشر حتى يقابل الوفود القادم، فكان العام التاسع يلقب بعام الوفود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل حجته من أجل هذا العام، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد. وأجله لأجلها أيضا لعلة أخرى وهي إزالة الأصنام، أنه كره عليه الصلاة والسلام وتحرج أن يحج والأصنام موجودة، كان 360 صنما حول الكعبة، فتحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج وهي موجودة. لذلك قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. هل لا جناح هنا عليه على بابها عند الأصوليين، أم لا جناح عليه أن يحج مع وجود الأصنام عند الصفا والمروة؟ الثاني هو الصحيح، وإلا فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، السعي وطواف الإفاضة يوم العيد ركنان من أركان الحج مع الوقوف بعرفة ونية الدخول في النسك، هذه أربعة أركان للحج. ولكن قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما رفع الله الجناح، لا بأس يا محمد أن تطوف عليه الصلاة والسلام حتى مع وجود هذه الأصنام. لكنه أرسل الصديق في العام التاسع رضي الله عنه وارضاه، أرسله في العام التاسع لكي يطهر البيت من الأصنام، ثم حج عليه الصلاة والسلام في العام العاشر الحجة الوحيدة التي لقبت بحجة الوداع، وإلا ما حج غيره عليه الصلاة والسلام. فلما أرسلت إليه إحدى بناته تطلب منه أن يحضر، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجر مسمى. لذلك البنت إذا كان أبوها يعني من أهل العلم أو أهل الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تعذره، إذا يعني لم يكثر زيارتها والمرور عليها لابد أن تعذر أباها في ذلك. وهذا فيه بيان التعزية، فهذه من ألفاظ التعزية، فإذا أردت أن تعزي شخصا فقل له: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هكذا عز النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على ابنها، وأمر الرسول أن يقول لها ذلك، الرسول يعني الذي يكون بين الشخص والشخص. فعادت، والعلماء يقولون باب التعزية والتهنئة واسع. نعم الرسول قال ذلك، لكن لو عز مثلا جبر الله مصابك وغفر الله لميتك لا بأس بهذا، لكن ليكون بشرط أن يكون ليس فيه محذور شرعي. قال نسك مثل بقية في حياتك، هذا بطل، هذا مأخوذ من أفعال الجاهلية أو قول أهل الجاهلية: إنه مات قبل أجله فسيجعل الله بقية أجله في حياتك أنت، هذا باطل وضلال، والناس يطلقونها مع هذه مخالفة خطيرة، أنه مات قبل أجله والبقية في حياتك أنت، البقية إيه؟ طيب خليك حي معنا. قوله فعالت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينا، فبر رسول الله عليه الصلاة والسلام قسم ابنته، وهذا من شفقته ورحمته، وكان شفيقا رحيما ببناته صلى الله عليه وسلم. كانت فاطمة إذا جاءت قام إليها، قام وقبلها بين عينيها وبسط لها بساطه وأجلسها عليه عليه الصلاة والسلام، حتى غارت عائشة رضي الله عنها. فهكذا خلقه عليه الصلاة والسلام. فقام النبي عليه الصلاة والسلام، قوله فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد المهاجرين، وسعد بن معاذ سيد الأنصار، ومعاذ بن جبل. فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، هذا وصف لحركة خروج الروح، والشن هو الجلد اليابس يعني القربة. قوله ففاضت عيناه، أي فاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم بالدمع. فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله ما هذا، يعني أنت تبكي، معقول أنك تبكي؟ فقال، وكذلك مرة قال له ذلك من الأقرع ابن حابس، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وقال أقرع بن حابس: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فهذا في دليل على أن دمع العين لا يلام عليه الإنسان عند المصيبة، إذا بكى الإنسان فقط بدون نواح ولا لطم خد ولا شق جيب ولا نثر شعر فلا بأس بذلك، هذا جائز، وأنه ليس من النياحة، وإنما الممنوع الصياح والعويل والندب بتعداد محاسن الميت ولطم الخد أو شق الثوب أو نتف الشعر أو نثره أيضا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه الصغير إبراهيم: إن العين تدمع وإن والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله بهذا أو يعذب، وأشار إلى لسانه. ولما مات أبو سلمة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وقال: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، كما عند أحمد ومسلم. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم نعي الأمراء الثلاثة الذين أرسلهم في غزوة موتة، هم من قلتنا إيه الآن؟ من هم؟ عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة. جلس على المنبر وقال: أمسكوا قتل الأول ثم الثاني ثم الثالث، ومع ذلك لا يهابون الموت رضي الله عنهم. الصحابة تربوا على الشجاعة والشكيمة والقوة في الحق. جلس على المنبر عليه الصلاة والسلام يعرف في وجهه الحزن، ونعاهم إلى الناس كما في الصحيحين وعند أحمد. فالحزن، النعي المقصود به هنا الحزن ودمع العين، هذا لا يضر ولا ينافي الصبر، لأن الصبر معناه حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن معصية الله تعالى، فهذا جائز لا بأس به. وحبس الجوارح عما يغضب الله وعن معصية الله. أما كون العين تدمع والقلب يحزن فهذه طبيعة الإنسان، وجبلة خلق الله العباد عليها، ورحمة جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده. طبعا هذا الدمع للعين والحزن للقلب أكمل أم يعني ما رأوه بعض الناس كما في حلية الأولى من باب الدنيا وغيره عن الفضيل ابن عياض أبي علي أنه لما مات ابنه جعل يضحك، يعني لم يتأثر. هذا الحال أقوى وأفضل أم حال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يموت ابن الإنسان ويضحك لأنه لم يتأثر، أو أنه راض بالقدر أشد الرضا؟ لا، أشد الرضا ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا شيء جبلي، جبلت عليه. فلئن كان نوح عليه السلام قال ربي مع كفر ابنه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فهذا شيء كان جبليا يعني رغما عن الإنسان. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، والرد على من أنكرها كالأشاعر الذين يفسرونها بالإنعام أو إرادة الخير، فيقولون الرحمة معناها الإنعام، فيرحم أي ينعم، فسرون الرحمن فيقولون في معناه المنعم، وهذا باطل، فالرحمة غير الإنعام، فالإنعام أثر من آثار الرحمة وليس هو الرحمة. والرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، والرحمن لا يسمى به إلا الله عز وجل. وأما الرحيم فهو من الأسماء المشتركة كما قال تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. وممن قال أن حال النبي أكمل من ما ذكر عن الفضيل بن عياض، وبعض العباد والمساك يقع منهم شيء يعني من الخطأ، وإذا تجد أن الذهبي في السير نقل عن بعض التابعين أنه كان أشد عبادة من حال الصحابة، لأن أحدهم يقف على السطح، يصلي على السطح حتى تأتي الطيور تقف عليه، يظنونه خشبة منصوبة، هذا يعني من شدة عدم حركته في الصلاة وطول القيام، ولكن مع ذلك هل أكمل هدي الصحابة أم أكمل هدي هؤلاء التابعين؟ هدي الصحابة، لأنهم فازوا بشيء لم يشاركهم فيه أحد، وهي صفة الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن أحدنا أنفق ملء الأرض وأنفق صحابي مدا واحدا، فيمد الصحابي يسبق هذا غيره. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا أو فضة ما وفى مد أحدهم ولا نصيف. أنهم فازوا بالصحبة رضي الله عنه. نعم. طيب، علنا دخل وقت الصلاة الآن. الشروق على كم؟ 13 دقيقة. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فهذا هو الدرس 93 من مجالس قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ فيها عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد. باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال رحمه الله:
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وهو آخر أبواب صحيحه: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا فيه إثبات اسمين من أسماء الرب، وهما الله والرحمن. فالله أعرف المعارف، وجميع الأسماء الحسنى تأتي صفة له، كما قال سبحانه في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فلفظ الجلالة، وبعضهم يعبر عنه باسم الجلالة، يأتي أولا ثم تأتي بقية الأسماء كالصفات له، حتى قيل إنه الاسم الأعظم، إنه الاسم الأعظم ولا يسمى به غيره سبحانه. والعجيب أن بعض الناس ممن كتب الأسماء والصفات في هذه الأيام قال إن اسم الله ليس من أسماء الله، وهذا والله من العجب العجاب، أن يقول شخص ممن يكتب في توحيد الله وأسمائه وصفاته يكتب إن الله ليس من أسماء الله، مع أنه تعود إليه جميع الأسماء. والله كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى شيخ المفسرين. وبعضهم يقول الله يعني إله على وزن فعال، ثم حذفت الهمزة وأبدلت بأل، وأدغمت اللام في اللام وفخمت فصارت الله. وكذلك الرحمن اسم الله لا يسمى به غيره، لا يصح لأحد أن يسمى الرحمن ولا الله. والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، ولذلك تستطيع أن تعرف هل مفسر هذا مؤول أو على طريقة أهل السنة من سورة الفاتحة نفسها عند الكلام على اسم الله الرحمن الرحيم. وكل أسماء الله مشتقة ليست جامدة على الصحيح كما قال السيبويه. وبعض الناس يظن مشتقة يعني مشتقة من صفاته، وهذا غلط، إنما هذه مسألة لغوية، هل هي مشتقة أم جامدة؟ الصحيح من قول علماء اللغة كسيبويه وغيره أنها مشتقة وليست بجامدة، وليس كما ذكر أيضا صاحب فتح المجيد في مقدمة كتابه أنها مشتقة وليست بجامدة. وليس معنى مشتقة يعني يشتق أسماء لله عز وجل من صفاته، بل العكس، فالأسماء يشتق منها الصفات. أنت قد تكون اسمك محمد وشجاع وكريم وسهل وطيب، يعني يشتمل اسمك على عدة صفات، وليس الصفة ما نقولش الشجاع هذا اسمه محمد ومحمود وعلي وعبد اللطيف وعبد البصير وعبد القبير، لا، وإنما الاسم يشتق منه صفة أو جملة صفات. وهذا الاسم الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، وكل أسماء الله مشتقة وليست جامدة على الصحيح، بمعنى أن كل اسم مشتمل على صفة، هذا معنى مشتقة. فالله مشتمل على صفة الألوهية، والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، والعليم مشتمل على صفة العلم، والقدير مشتمل على صفة القدرة. وتلحظ أن بعض الأسماء يعني إنسان قدير، ممكن تقول إنسان قدير لا بأس، عنده نوع من القدرة، أما القدرة المطلقة قادر والقدير والمقتدر فهي لله جل وعلا وحده، هناك ما هو مشترك كما سيأتي. والقدير مشتمل على صفة القدرة، والحكيم مشتمل على صفة الحكمة، والعلي مشتمل على صفة العلو، وهكذا كل أسماء الله مشتقة مشتملة على الصفات. أما الصفات فلا يشتق منها اسما، هكذا يقول الشيخ عبد العزيز الراشد حفظه الله، كل علمائنا ومشايخنا على هذا، كل من أخذنا عن العلم يقول إن أسماء الله تشتمل على الصفات وليس العكس. أما الصفات فلا يشتق منها اسم لله، فمثلا قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، لا يشتق لله اسم الماكر، وإنما يقول يمكر الله بهم مكرا، وهذا إنما هو كما وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هل يقال إن الله هو الكائد؟ لا، إن هذا في حال المقابلة يكون كمال، أما إذا أطلق هكذا وحده فيكون نقص. لو قلت على شخص فلان كائد أو ماكر، هل هذا محمود أم مذموم؟ مذموم، ولله المثل الأعلى، فلا يشتق لله عز وجل من هذه الصفات، ولا تطلق أيضا إلا على سبيل المقابلة حتى تكون كمالا لا نقصا. وأسماء الله عز وجل نوعان، الأول أسماء خاصة به تعالى لا يسمى بها غير، مثل الله، الرحمن، مالك الملك، ورب العالمين. ولذلك كره العلماء، بل إنه محرم، تسمية الملك باسم شاه يعني ملك الملوك، وتنازعوا في قاضي القضاء هل يقال قاضي القضاء أم لا، لكن لو قيل ملك ملوك إفريقيا مثلا، طبعا ليس القذافي، هذا خبيث، لكن لو قلنا مثلا مالك ملوك بلاد العرب، الملك سلمان مثلا ملك بلاد الحرمين مثلا، هل يجوز ذلك؟ نعم. أو قاضي قضاة مصر لا بأس، أو قاضي قضاة الشام لا بأس، أو قاضي قضاة لا بأس، أما الإطلاق قاضي القضاة هو الله، وملك الملوك هو الله جل وعلا. وأيضا من أسماء الله خالق الخلق والضار النافع، المعطي المانع، هذه الأسماء أيضا في المقابلة كمال، صحيح تقول الضار فقط، الله هو الضار فقط، هذا غلط. فهذه أسماء خاصة به لا يسمى بها غيره، ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب بالرحمن لزمه وصف الكذب، لأنه تسمى باسم خاص بالله تبارك وتعالى. فسبحان الله لصقت فيه إذا قلت مسيلمة لابد أن تقول بعدها الكذاب، لأنه تعدى على شيء عظيم هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فلا يذكر اسم مسيلمة إلا ويلصق به الكذب، يقال مسيلمة الكذاب. إذ تسمى بالرحمن فالرحمن خاص بالله تبارك وتعالى، لكن لو قلت فلان رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالله أطلق على نبيه عليه السلام أنه رؤوف رحيم، لا بأس، فيه الرأفة وفيه الرحمة لا بأس. ولذلك الرحيم والرحمن، الرحيم بالمؤمنين، بالمؤمنين رحيم، والرحمن يرحم جميع الخلق حتى الكفار. كون الكافر يخلق في هذه الهيئة فالله رحمه لكي يأكل، يده مبسوطة هكذا، واستطاع أن يجعلها لكمة، واستطاع أن يقبضها، واستطاع أن يبسطها، كل هذا من رحمة الله بهذا المخلوق حتى ولو كان كافرا، فهذا يسمى رحمة عامة. أما بالمؤمنين رحيمة فهذه رحمة خاصة بأهل الإيمان. النوع الثاني أسماء مشتركة، مثل الحي تطلق على المخلوق، هل أنت حي أم ميت؟ أنت حي ولا ميت؟ ها؟ أكيد. طيب، يبقى إذن والله عز وجل هو الحي، لكن حياة العبد حياة مقيدة من إلى، أما حياة الله عز وجل فهي حياة مطلقة لا بداية لها ولا نهاية لها، هو الحي لا إله إلا هو، وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي القيوم، يبقى هو قائم بأمور عباده وهو لا يموت سبحانه وتعالى، بل لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا، فهذا الذي يتوكل عليه ويحسن الظن به سبحانه وبحمده. أما المخلوق فحياته يعني لو خدمك سنة سنتين عشر مئة سنة والنهاية سيموت، النهاية أنه سيموت. فالحياة تطلق على المخلوق وعلى الخالق، والملك يطلق على ملوك الدنيا وهو من أسماء الله، والعزيز وهكذا، فهذه الأسماء مشتركة. في الحديث قرأت الحديث، طيب تفضل. نعم،
فينا يصح أن نقول أن الأسماء مشتقة من الأفعال؟
لا، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، فالصفات أكثر من الأسماء، والأفعال أكثر من الصفات، فقد يكون فعلا لله يعني صنع الله، هذا فعل، تمام، قد يكون فعل ولا يكون صفة، الصفة الفعل مقيد بأحوال معينة وأمور معينة، تمام. ينزل ربنا تبارك وتعالى، هذا النزول له وقت، وثلث الليل الآخر وعشية عرفة، وطبعا ورد الحديث في ليلة نصف من شعبان وهو ضعيف لا يصح. نعم،
يعني الأسماء
وانتبه أن الصفة لا تدعى بخلاف الاسم، فإنه يدعى، تقول يا رحمن يا رحيم، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقال ربكم ادعوني يعني بأسمائي. أما الصفة فإنها لا تدعى، كما نبى عليه شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، لو قلت يا رحمة الله ارحميني هذا شرك، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لا يدعى إلا الله. أما الصفات يتوسل بها إليه، تقول اللهم إنك أنت الرحيم الرحمن الودود اللطيف الخبير البصير، ألطف بنا أرحمنا، تدعوه، تتخذ الصفات وسيلة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الإنسان توسل بربوبية الله على خلقه، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، كذلك من صفاته أنه فاطر السماوات والأرض. لذلك من الخطأ أن تقول أنت صائم لمفطر وصائم لفاطر، تقول إيه؟ ها؟ مفطر، ولا تقول فاطر، إن الفاطر هو الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والفاطر يعني الخالق على غير مثال سابق. فطر يعني خلق على غير مثال سابق. أما المفطر لأنها من إيه؟ من اسم الرباعي، الفعل الرباعي أفطر، أما فطر من الثلاثي، فيكون اسم الفعل فيها على وزن فاعل، فطر فاطر، فعل فاعل. أما الرباعي فيكون اسم الفعل فيها ب على وزن مفعل، واسم مفعول على وزن مفعل، يعني بإضافة ميم مع كسر ما قبل الآخر، تقول أفطر مفطر، مفطر وليس فاطر. ولذلك قسط قاسط، أما أقسط مقسط، وفرق بينهما يعني عكسي. أقسط فعلها مقسط يعني عدل عادل، أما قسط يعني ظلم، قسط قاسط يعني ظلم ظالم. لذلك قال الله جل وعلا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، وأما المقسطون على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد أخبرنا
محمد بن التخفيف ولا يقال سلام، أظنهم خمسة المخففين. نعم.
حدثنا محمد أي ابن سلام أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب
الأعمش بن المهران. نعم.
عن زيد بن وهب وأبي ظبيان.
نعم.
عن جرير بن عبد الله قال قال رسول
جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
هذا فيه إثبات صفة الرحمة لله تعالى. قلنا في أول هذا الكتاب كتاب التوحيد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه التوحيد في الربوبية أم الإلهية أم الأسماء والصفات، أول حديثين كانت في توحيد العبادة، وأما ما يأتي من أبواب كلها في توحيد الأسماء والصفات، لأن البدع في زمانه ظهرت في توحيد الأسماء والصفات. أما كتاب التوحيد للشيخ ابن عبد الوهاب في توحيد
العبادة،
في توحيد العبادة، لأن الشرك في زمانه كان في هذا الباب، هناك من عبد الشجر والحجر والملائكة والأصنام والأوثان، لذلك كذب من قال إن العلماء لا يفقهون الواقع، أو يقسم العلماء العلماء حيض ونفاس زي ابن باز وابن عثيمين والفوزان، وعلماء واقع كسفر وسلمان وعائض، هذا كذاب، بل أعلم الناس بالواقع هم العلماء، وهم الذين يعرفون الفتنة قبل وقوعها، أما الدهماء والجهلاء والعامة لا يعرفون الفتنة إلا بعد أن تقع ويتلظوا بنارها، حينئذ يعرفون الفتنة والعياذ بالله. نعم. قلت الحديث. نعم. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة والرد على من أنكرها من أهل البدع أو تأولها تأويلا باطلا، ممن أنكر الرحمة أو تأولها الجهمية أنكروا هذه الصفة، والجميع أنكروا جميع الصفات إلا صفة واحدة وهي الوجود، وهي صفة الوجود، وحتى لما أثبتوها أثبتوها أيضا خطأ، فقالوا الله موجود ومع ذلك ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا محايد له. طيب إذن ما هذا؟ في شيء لا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج، هل هذا الشيء له وجود؟ ليس موجود. وليس أيضا كما قال أبو إسحاق الحويني إن الله، لا نقول إن الله موجود، إذن الله ماذا؟ عكس موجود، غير موجود، يعني عدم والعياذ بالله. لكنه طبعا لا يقصد هذا، وإلا فهذا إلحاد، لأنه مسكين لم يدرس العلم على أهله. أنا مذهب الشيخ الألباني أسبوعين أو ثلاثة، يعني زار الشيخ الألباني، حضرنا الشيخ من سنوات عددة في درس اللي عند الملك عبد العزيز في العشر الأواخر من رمضان. لكن هل يقول الإنسان تلميذ ابن عثيمين؟ لا، كذب. يقول حضرت للشيخ، لكن خلصت كتاب على الشيخ ابن عثيمين، ده تلميذه في هذا الكتاب، أو جلست معه الشيخ الرجعي مع الشيخ النباس كم سنة، كم درس الرجعي؟ 40 سنة، 20 منها ملازم له. ملازم لا يعني زي ظل كده رايح جاي معه، ما يفوتش درس. 20 و40 مطلقا، وبعد كده بدأ يدرس الناس. لكن النهاردة تلاقي واحد يروح عند الشيخ يزوره ويجيب لي إجازة ويجي. الكتب الست، الكتب الستة، تروح زيارة الكتب الستة وتجي زيك تجد له سبحان الله لا وجود له معه إجازة الكتب الستة. لكن في الحقيقة في الواقع التأثير العملي في الواقع هل له وجود؟ لا، هو اكتفى. بعضهم يكتفي بكثرة الإجازات، معه إجازة من هنا ومن هنا ومن هنا، هو حريص على هذا فقط. أما التأصيل والتمتن والتمكن في العلم ليس له فيه نصيب، على الرغم من الأصل هذا الإجازات، الإجازات تأتي بعد، تأتي بعد. والإنسان يزكيه عمله، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم الإجازة شرف، لكن الإنسان لا يسعى إليها هذا السعي الحثيث وتكون هي كل شغله الشاغل. أما لو جاءته وتخلص مع الشيخ مثلا جمع الكتب وأجازه الشيخ، أو قال أجزني في هذه الكتب حتى أدرسها من بعدك، لا بأس، بشمان. لكن أول ما يجي أنا عايز إجازة في الكتب الست، خليك مرتاح. مثل هذا قل له خليك مرتاح، عدم أخذك الإجازة أفضل لك. أنه قد يغتر، قد يغتر ولا يجلس لأحد إذا أخذ هذه الإجازات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يرحم من لا يرحم الناس. طيب، هذا الحديث فيه صفة الرحمة فقط. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله.
نعم. نريد إليها.
لا
ما علق. شو الحافظ قال؟ إليها في النية، وأفضل ارجع إليها. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه. فقال له سعد: يا رسول الله. قال: هذه رحمة جع.
يا رسول الله.
قال: عندي.
يا رسول الله، ما هذا؟ هكذا في الدنيا؟ ما هذا؟ نعم. يا رسول الله ما هذا؟
فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
فهذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة أيضا كسابقه. وقلنا أن الجهمية أنكروا الصفات كلها إلا صفة الوجود المطلق وأخطأوا فيه أيضا، والمعتزلة أنكروا بعض الصفات، وأما الأشاعرة فأثبتوا 7 صفات فقط وباقي الصفات تأولوها، فجعلوا الرحمة إرادة الخير، ففسر الرحمة بالإرادة، والإرادة شيء والرحمة شيء آخر، الإرادة شيء والرحمة شيء آخر. فهذا الحديث فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، يعني تطلب منه أن يحضر مع شدة انشغاله عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله، فقد أخر حجته إلى العام 10 حتى يقابل الوفود القادم، فكان العام 9 يلقب بعام الوفود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل حجته من أجل هذا العام كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، وأجله لأجلها أيضا لعلة أخرى وهي إزالة الأصنام، أنه كره عليه الصلاة والسلام وتحرج أن يحج والأصنام موجودة، كان 360 صنما حول الكعبة، فتحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج وهي موجودة، لذلك قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. هل لا جناح هنا عليه على بابها عند الأصوليين، أم لا جناح عليه أن يحج مع وجود الأصنام عند الصفا والمروة؟ الثاني هو الصحيح، وإلا فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، السعي وطواف الإفاضة يوم العيد ركنان من أركان الحج مع الوقوف بعرفة ونية الدخول في النسك، هذه 4 أركان للحج. ولكن قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، رفع الله الجناح، لا بأس يا محمد أن تطوف عليه الصلاة والسلام حتى مع وجود هذه الأصنام. لكنه أرسل الصديق في العام 9 رضي الله عنه وارضاه، أرسله في العام 9 لكي يطهر البيت من الأصنام، ثم حج عليه الصلاة والسلام في العام 10 الحجة الوحيدة التي لقبت بحجة الوداع، وإلا ما حج غيره عليه الصلاة والسلام. فلما أرسلت إليه إحدى بناته تطلب منه أن يحضر، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجر مسمى. لذلك البنت إذا كان أبوها يعني من أهل العلم أو أهل الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تعذره، إذا يعني لم يكثر زيارتها والمرور عليها لابد أن تعذر أباها في ذلك. وهذا فيه بيان التعزية، فهذه من ألفاظ التعزية، فإذا أردت أن تعزي شخصا فقل له: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هكذا عز النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على ابنها، وأمر الرسول أن يقول لها ذلك، الرسول يعني الذي يكون بين الشخص والشخص. فعادت، والعلماء يقولون باب التعزية والتهنئة واسع. نعم الرسول قال ذلك، لكن لو عز مثلا جبر الله مصابك وغفر الله لميتك لا بأس بهذا، لكن ليكون بشرط أن يكون ليس فيه محذور شرعي، قال نسك مثل بقية في حياتك، هذا بطل، هذا مأخوذ من أفعال الجاهلية أو قول أهل الجاهلية: إنه مات قبل أجله فسيجعل الله بقية أجله في حياتك أنت، هذا باطل وضلال، والناس يطلقونها مع هذه مخالفة خطيرة، أنه مات قبل أجله والبقية في حياتك أنت، بقية إيه؟ طيب خليك حي معنا. قوله: فعالت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينا، فبر رسول الله عليه الصلاة والسلام قسم ابنته، وهذا من شفقته ورحمته، وكان شفيقا رحيما ببناته صلى الله عليه وسلم، كانت فاطمة إذا جاءت قام إليها، قام وقبلها بين عينيها وبسط لها بساطه وأجلسها عليه الصلاة والسلام، حتى غارت عائشة رضي الله عنها. فهكذا خلقه عليه الصلاة والسلام. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قوله فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد المهاجرين، وسعد بن معاذ سيد الأنصار، ومعاذ بن جبل. فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، هذا وصف لحركة خروج الروح، والشن هو الجلد اليابس يعني القربة. قوله ففاضت عيناه أي فاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم بالدمع. فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا، يعني أنت تبكي، معقول أنك تبكي؟ فقال وكذلك مرة قال له ذلك من الأقرع ابن حابس، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وقال أقرع ابن حابس أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فهذا في دليل على أن دمع العين لا يلام عليه الإنسان عند المصيبة، إذا بكى الإنسان فقط بدون نواح ولا لطم خد ولا شق جيب ولا نثر شعر فلا بأس بذلك، هذا جائز، وأنه ليس من النياحة، وإنما الممنوع الصياح والعويل والندب بتعداد محاسن الميت ولطم الخد أو شق الثوب أو نتف الشعر أو نثره أيضا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه الصغير إبراهيم إن العين تدمع وإن والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله بهذا أو يعذب، وأشار إلى لسانه. ولما مات أبو سلمة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وقال لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، كما عند أحمد ومسلم. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم نعي الأمراء الثلاثة الذين أرسلهم في غزوة موتة، هم من قلتنا الآن؟ من هم؟ عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة. جلس على المنبر وقال أمسكوا قتل الأول ثم الثاني ثم الثالث، ومع ذلك لا يهابون الموت رضي الله عنهم. الصحابة تربوا على الشجاعة والشكيمة والقوة في الحق. جلس على المنبر عليه الصلاة والسلام يعرف في وجهه الحزن، ونعاهم إلى الناس كما في الصحيحين وعند أحمد. فالحزن النعي المقصود به هنا الحزن ودمع العين، هذا لا يضر ولا ينافي الصبر، لأن الصبر معناه حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن معصية الله تعالى، فهذا جائز لا بأس به. وحبس الجوارح عما يغضب الله وعن معصية الله. أما كون العين تدمع والقلب يحزن فهذه طبيعة الإنسان، وجبلة خلق الله العباد عليها، ورحمة جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده. طبعا هذا الدمع للعين والحزن للقلب أكمل أم يعني ما رأوه بعض الناس كما في حلية الأولياء من باب الدنيا وغيره عن الفضيل ابن عياض أبي علي أنه لما مات ابنه جعل يضحك يعني لم يتأثر، هذا الحال أقوى وأفضل أم حال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يموت ابن الإنسان ويضحك لأنه لم يتأثر، أو أنه راض بالقدر أشد الرضا؟ لا، أشد الرضا ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا شيء جبلي جبلت عليه. فلئن كان نوح عليه السلام قال ربي مع كفر ابنه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فهذا الشيء كان جبليا يعني رغما عن الإنسان. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، والرد على من أنكرها كالأشاعر الذين يفسرونها بالإنعام أو إرادة الخير، فيقولون الرحمة معناها الإنعام، فيرحم أي ينعم، فسرون الرحمن فيقولون في معناه المنعم، وهذا باطل. فالرحمة غير الإنعام، فالإنعام أثر من آثار الرحمة وليس هو الرحمة. والرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، والرحمن لا يسمى به إلا الله عز وجل. وأما الرحيم فهو من الأسماء المشتركة كما قال تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. ومن قال أن حال النبي أكمل من ما ذكر عن فضيل بن عياض، وبعض العباد والمساك يقع منهم شيء يعني من الخطأ، وإذا تريد أن الذهبي في السير نقل عن بعض التابعين أنه كان أشد عبادة من حال الصحابة، لأن أحدهم يقف على السطح، يصلي على السطح حتى تأتي الطيور تقف عليه، يظنونه خشبة منصوبة. هذا يعني من شدة عدم حركته في الصلاة وطول القيام. ولكن مع ذلك هل أكمل هدي الصحابة أم أكمل هدي هؤلاء التابعين؟ هدي الصحابة، لأنهم فازوا بشيء لم يشاركهم فيه أحد، وهي صفة الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن أحدنا أنفق ملء الأرض وأنفق صحابي مدا واحدا، فيمد الصحابي يسبق هذا غيره. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا أو فضة ما وفى مد أحدهم ولا نصيف. أنهم فازوا بالصحبة رضي الله عنه. نعم. طيب، علنا دخل وقت الصلاة الآن. الشروق على كم؟ 12 دقيقة. طيب، لعل نقف عند هذا القدر. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.